الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتعلمون أيها الإخوة الأحباب أن الله عز وجل ما خلقنا عبثا، ولم يتركنا بعد أن خلقنا في دنيانا هملا، ولن نذهب بعد موتنا سدى، بل إنه سبحانه وتعالى خلقنا لغاية شريفة ولحكمة عظيمة. قال تباركت آياته وعز وجل في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إخوتي في الله، قد يكون أحدنا عبد ربه كثيرا كثيرا بعبادة الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام، لكن قد تجد الواحد منا عمر في هذه الحياة بطولها وعرضها، ثم خرج منها ولم يعبد ربه ولو لمرة واحدة بعبادة التفكر. إنها العبادة المهجورة في هذا الزمن، مع أنها هي الغنيمة الباردة. عبادة التفكر، ما من نبي إلا وعبد ربه بها قبل البعثة وبعد البعثة. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كان ينطلق إلى جبل النور، إلى الغار، يتحنث يتعبد فيه الليالي ذوات العدد بعبادة التفكر. فتعالوا معي في هذا اللقاء الكريم الذي نوقفك فيه على عظمة الخالق، إنه لقاء سينبه الفكر، سينبه العقل، وسيوقظ الفكر، وسينعش الوجدان. تعالوا نسلط الأضواء على هذه العبادة المهجورة الشريفة الضائعة في هذا الزمن، التي لطالما حث الله عليها ولطالما حض الله عليها. قال ربنا في قرآنه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. قال الله عز وجل وهو يحثنا على عبادة التفكر: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال ربنا سبحانه وتعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. قال ربنا تباركت آياته وهو يحثنا على عبادة التفكر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال ربنا سبحانه: وهو يحثنا على عبادة التفكر: أولم يتفكروا في أنفسهم؟ آيات كثيرة تحض على عبادة ضيعها الناس إلا من رحم الله. كذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حثنا على عبادة التفكر. روى ابن حبان في صحيحه، والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، وهو كذلك في السلسلة الصحيحة. عن عطاء رحمه الله تعالى قال: قلت أنا وعبيد بن عمير: فلنذهب إلى عائشة نسألها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أم المؤمنين، حدثينا عن أعجب شيء رأيته من رسول الله. فبكت رضي الله عنها وقالت: قام ليلة من الليالي فقال: يا عائشة، ظريني أتعبد لربي. قالت: قلت والله إني لأحب قربك وأحب لك ما يسرك. فقام فتطهر، ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي حتى بل لحيته من دموعه. قالت: فسجد فلم يزل يبكي حتى بل الأرض بدموعه. ثم اضطجع، وأذن بلال للصبح، ثم جاء يستأذن الرسول لإقامة الصلاة، فوجده يبكي. قال: ما يبكيك يا رسول الله؟ أولم يغفر لك الله ما تقدم وما تأخر من ذنبك؟ فقال: يا بلال، لقد أنزلت علي في هذه الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله سبحانه حثنا على عبادة التفكر. رسولنا صلى الله عليه وسلم حضنا على عبادة التفكر. جميع السلف الصالح حثونا على هذه العبادة الغالية، على هذه العبادة الضائعة. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وقال: من لم يكن كلامه حكمة فهو له، ومن لم يكن سكوته تفكرا فهو سهو. وروى أبو نعيم في الحلية، قال أبو سليمان الدارني: عودوا أعينكم البكاء وقلوبكم التفكر. وروى أبو نعيم أن بشر رحمه الله تعالى قال: لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوا، لو فكر الناس في عظمة الله ما عصوا الله أبدا. وروى ابن المبارك في الزهد عن ترجمان القرآن البحر الحبر ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب. وقال ابن المبارك يوما لسهل بن علي لما رآه ساكتا متفكرا: أين بلغت؟ قال: الصراط. وبينما كان أبو شريح يمشي إذ جلس فتقنع بكسائه وأخذ يبكي ويجهش بالبكاء، فقيل له: ما يبكيك؟ قال تفكرت في ذهاب عمري وقام مستحم تعالى بين أصحابه في بيته إذ انطفأ السراج وعمت العتمة ثم أوقدوا الفتيل وأشعلوا السراج بسرعة فوجدوه في زاوية ينهمر الدمع من عينيه ويجهش بالبكاء قالوا ما يبكيك يا إمام قال تذكرت ظلمة القبر هؤلاء هم أصحاب القلوب الحية الذين لم ينشغلوا بالنعمة عن المنعم ولم ينشغلوا بالدنيا عن الآخرة هكذا كانوا يعملون الفكر ويسخرون العقل في طاعة الله عز وجل أما الشباب في هذا الزمن مع الأسف فما الذي يهيمن على عقولهم حب الفتاة المباريات الأغاني الهيافات ولا حول ولا قوة إلا بالله إخوتي في الله من منا خرج من بيته يوما يسير بين الحقول والحدائق وحده ليتفكر في مخلوقات الله وليتدبر في قدرة الله من منا صعد مرة فوق سطح داره لينظر إلى السماء وارتفاعها وإلى السماء واتساعها وإلى النجوم السباحة وإلى الكواكب السيارة ثم يقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فتعالوا معي إخوتي في الله في هذه الدقائق المباركة نخاطب القلب والعقل معا إنه لقاء يوقفك على عظمة الخالق إنه لقاء يلفت نظرك وينبه عقلك ويوقظ وجدانك إنه سياحة فكر وراحة قلب وإيقاظ ضمير تعالوا أحبتي في الله ننظر في كتاب الله المنصور في كتاب الله المنظور لنتعرف بالصنعة على عظمة الصانع لكم أقسم الله في قرآنه ببعض خلقه ليلفت أنظارنا إلى بديع خلقه لها وإلى عظيم قدرته فيها أقسم ربنا بالشمس وأقسم بالقمر وأقسم بالليل وأقسم بالنهار وأقسم بالزمن بالعصر بالفجر بالليالي العشر بالضحى ولا يقول أحد كيف ينهانا النبي أن نقسم بغير الله وربنا بنفسه يقسم ببعض الخلق في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وروى الترمذي وأبو داود والحديث حسن لشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقال من حلف بغير الله فقد أشرك شرك أصغر لا يخرج عن دائرة الإسلام أي نعم والسؤال كيف ينهانا ربنا كيف ينهانا رسولنا عن القسم بالخلق وربنا يقسم ببعض الخلق الجواب غاية في السهولة واليسر الله هو الخالق يقسم بما شاء على من وما شاء فلا يقاس المخلوق على الخالق إذ أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله أقسم ببعض خلقه لا لكي نعظمها بل لكي نلتفت إلى عظمة الله في خلقها فننظر فيها ونقول سبحان الذي خلق خرج أعرابي في مرة إلى الصحراء فوجد بعرة جمل ووجد آثار أقدام مطبوعة على الرمال، فأمسك البعرة ونظر فيها وقال: إن البعرة تدل على البعير، وأثر الخطى يدل على المسير، سماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وصحاري وفجاج، أفلا يدل كل هذا على اللطيف الخبير؟ عار عليكم يا أبناء القرن الأول بعد العشرين أن يسبقكم أعرابي إلى هذه العبادة فيتعرف على عظمة الصانع من خلال صنعته. التقى الشافعي يوما بزنديق، قال الزنديق: يا شافعي، ما الدليل على وجود الله؟ قال الشافعي: ورقة التوت. قال الزنديق: وكيف هذا؟ قال الشافعي: انظر إليها، أليس لونها واحدة وطعمها واحدة وريحها واحدة؟ قال: بلى. قال: تأكلها النحلة فتخرج عسلا صافيا، وتأكلها الدودة فتخرج حريرا ناعما، وتأكلها الظباء فتخرج مسكا طيبا، وتأكلها الحيوانات فتخرج بعرا منتنا. فمن الذي أوجد هذه المصانع في هذه المخلوقات؟ إنه الله رب البريات. فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. حبيبي في الله، أولم ترى مرة في سفرك، لا سيما في الطريق الصحراوي، أولم ترى مرة في سفرك نبتة خضراء قد نبتت على جبل صلد أسود؟ ألم تسأل نفسك سؤالا: كيف شقت هذه النبتة الخضراء هذا الصخر الصلد وهي ضعيفة هزيلة؟ إنك لو أردت أن تثقب ثقبا في حجر لجئت بمسمار من حديد وبمطرقة من حديد، ونزلت ضربا بالمطرقة على المسمار ساعة زمن تكد وتكدح وتعرق، وهيهات، كيف شقت هذه النبتة الضعيفة ببرعمها الهزيل هذا الحجر الأسود الصلد؟ من الذي فلق لها الحجر؟ إنه الله. قال الملك سبحانه: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. من الذي أخرج هذه الزراعة في هذه الصحراء الشاسعة؟ إياك أن تقل لي هذا زرع شيطاني، ده زرع شيطاني، الشيطان لا يزرع يا سادة. قل لي خلاص هو طالع كده اللهوي، من اللهوي هذا؟ هذا زرع رباني، زرع إلهي الذي أنبته وأخرجه وأقامه وزرعه هو الله القائل في قرآنه: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ حبيبي في الله، هل نظرت مرة على حقل قبل أن يخرج فيه الزرع؟ ماذا ترى؟ طين، وحل منتن، سماد قذر، سبحان الله، ما هي إلا أسابيع أو أيام تعد على أصابع اليدين، حتى يخرج ربنا من هذا الوحل المنتن وردا نضيرا وشجرا ظليلا وزهرا جميلا يخلب العقول ويأخذ بالألباب ويدهش الأعين، ثمرات بألوان شتى، ورود بأشكال مختلفة، فواكه متعددة، هذا حلو وهذا حامض وهذا مر. من الذي أبدع هذا الإبداع؟ من الذي أخرج من الحمأ من الطين المنتن زهر جميل ينعش النفس ويبهر العين ويخلب اللب؟ إنه البديع، بديع السماوات والأرض سبحانه. لله ضر القائل: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين ناظرات بأحداق هي الذهب السبيق، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. حبيبي في الله، ألم تقف مرة وأنت بين الحدائق أمام نخلة باسقة ضاربة بجذورها في أعماق الأرض، أغصانها مرتفعة إلى أعلى سماء، ألم تسأل نفسك مرة ما أصل هذه النخلة؟ نواة. أين كانت هذه النخلة تختفي في هذه النواة؟ ومن الذي أخرج النخلة الحية من هذه النواة الميتة؟ إنه الله الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النادرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، فانظر وقل: من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله، الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. سبحان الملك. مما يدلل على عظمة الملك وعلى قدرة الملك أنه خلق جميع الأشياء بميزان وحكمة، لا يتحرك في كون ربنا متحرك ولا يسكن في كون ربنا ساكن إلا بأمر الملك القائل في كتابه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إياك أن تقول لي إذا انهمرت سيول أو انفجرت براكين أو تدافعت أمواج وجاءت فيضانات، إياك أن تقول لي هي ثورة الطبيعة، هذا غضب الطبيعة. من الطبيعة؟ أين هي؟ ما لونها؟ ما عرضها؟ ما طولها؟ لا يتحرك في كون ربنا متحرك من الذرة وإلى المجرة، من الفرش وإلى العرش، إلا بإذن الملك سبحانه وتعالى. كل شيء في كون ربنا بميزان بحكمة. هو الذي قال في قرآنه: والسماء رفعها ووضع الميزان. انظر إلى السماء، كم فيها من نجوم؟ بلايين، بل بلايين البلايين. كم فيها من كواكب؟ مليارات. كل في فلك يسبحون. ما سمعنا أبدا أن نجم اصطدم بآخر أو كوكب وقع في حادث مع آخر. نحن في القرن 21 إذا أردنا أن نسير مليون سيارة في مدينة، جئنا بألوف مؤلفة من رجال المرور وكاميرات ورادارات وأجهزة إلكترونية، ومع ذلك تحدث الصدامات وتحدث الكوارث ومليارات النجوم. تسبح في السماء وما اصطدم نجم بنجم. من الذي وراء هذا النظام العالي؟ من الذي وراء هذه الدقة؟ إنه الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، القائل في قرآنه: الشمس والقمر بحسبان بحسبان، لو اقتربت الشمس من أرضنا شبرا لتفحمنا، ولو بعدت عن أرضنا شبرا لتجمدنا، لو اقترب الأمر القمر منا شبرا لفاضت البحار، ولو بعد لغارت المياه. من الذي وضعه بدقة بحساب دقيق في مكانه المناسب؟ إنه الملك، إنه الله المبدع الحكيم، صاحب القدرة التي لا تحد، صاحب السلطان الذي لا ينتهي. كل شيء في كون الله بحكمة. أي نعم، من الطرائف هنا أن أبا قال لولده: إن الله خلق الأشياء بحكمة. فقال الولد: يا أبي، أي حكمة؟ ونحن نرى النخل الباسقة لا تثمر إلا بلحا الواحدة لا يزيد طولها على طول الإصبع، في حين أن شجرة البطيخ الكسيحة على الأرض تثمر ثمرة عظيمة، ثمرة البطيخ. الولد عايز يقول إن الحكمة تقتضي إن النخل يطلع بطيخ، دي الحكمة، ما تبقاش النخلة طول على هيافة. فتركه الوالد ونام الولد في حقله تحت نخلة، وإذ بربك يسير الهواء ويهز النخلة وتسقط من النخلة بلحة من على ارتفاع 5 أمتار وتنزل كالقنبلة وتصيب الولد في رأسه دب. فقام مذعورا: يا أبي يا أبي. قال: ماذا دهاك؟ قال: بلحة سقطت من أعلى النخلة صدمت رأسي وأوجعتني. قال: احمد الله أن النخل لا يثمر بالطيخ. الله عز وجل خلق الأشياء بحكمة، لا يتحرك في كون ربنا متحرك، ولا يسكن في كون ربنا ساكن، إلا بقدر الملك وإلا بحكمة الملك. ولقائل أن يقول: وأين الحكمة في جعل هؤلاء فقراء وهؤلاء أغنياء، هؤلاء جهلة وهؤلاء أصحاب شهادات؟ أين الحكمة؟ لماذا لم يسوي ربنا بين عباده؟ والجواب في قرآن الله عز وجل. قال الله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وجعلنا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. يا سادة، من حكمة الله أن فرق بين العباد. لو تساوى الكل في كل المواهب لجاء الدمار على كون الله عز وجل، إنما أعطى ومنع حتى يخدم كل واحد الآخر. تخيل لو أن كل واحد فينا عنده 1,000,000 جنيه ومعه دكتوراه، من لإصلاح المجاري؟ من لرصف الشوارع؟ من لجمع القمامة؟ الكل هيخرب. فمن حكمة الله عز وجل أن جعلنا درجات، رفع البعض فوق البعض درجات ليتخذ بعضنا بعضا سخرية. هذا من حكمة الله عز وجل. دائما وأبدا أقول لإخواني: فرقوا بين العطاء والرزق. الله قد يوسع عليك في العطاء ويضيق عليك في الرزق، وقد يوسع عليك في الرزق ويضيق عليك في العطاء. عندك 1,000,000 جنيه، هذا عطاؤك، رزقك فيه. ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم: مالي مالي، وليس لابن آدم من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأبقى. هذا رزقك في عطائك، 1,000,000 جنيه ومعها مرض، اللحم ممنوع، الحلوى ممنوعة، المسبك ممنوع. هذا رجل عطاؤه واسع ورزقه ضيق. كم سمعنا عن مشاهير أصحاب ملايين وسع الله عليهم في العطاء وضيق عليهم في الرزق. آخر رجل يجمع القمامة، يحمل الإسمنت والرمال على ظهره إلى الدور العاشر في عملية البناء، أجره في اليوم 10 جنيهات، 20 جنيه، ثم يأخذ 20 ويشتري بها نصف كيلو لحم، ويأتي 20 رغيف خبز، ويجمع أولاده ويأكلون، فيتركون الإناء قاعا صفصفا. هذا رجل ضيق الله عليه في العطاء، لكنه وسع عليه في الرزق، إذ أنه نفعه بكل ما أعطاه. فاللهم وسع علينا في عطايانا، ووسع علينا في أرزاقنا. ولسائل أن يسأل: وأين الحكمة فيما يحدث لإخواننا المسلمين في فلسطين؟ أحداث تدمى لها القلوب وتدمع لها العيون. أين الحكمة في أن يقصف أطفال ويموت شيوخ وتذبح نساء؟ أين الحكمة يا رب؟ هذا الذي يحصل بعدل الله فينا، وما ربك بظلام للعبيد. بذنوبنا يا سادة ظهر الفساد في البر والبحر، بما كسبت أيدي الناس، بذنوبنا. لقد فرطنا كثيرا وضيعنا كثيرا. الصحابة لما خالفوا في أمر واحد في أحد جاءت النكبة، ولم يشفع لهم أن فيهم أبو بكر وعمر وقائدهم محمد رسول الله. نحن فرطنا كثيرا وضيعنا كثيرا، والله العظيم إن الذي يحصل لنا بعدل الله فينا وبحكمته. أين الحكمة في هذا؟ الله يريد أن يتخذ من المسلمين شهداء، يريد أن يميز الخبيث من الطيب، يريد أن يظهر العمالقة من الأقزام، يريد أن يلفت أنظارنا إلى نعمة الأمن لنشكره عليها. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا. الله يضربنا بعصا المؤدب لكي نفيق، حتى نعود، حتى نؤوب، حتى نتوب، كما قال في قرآنه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون. فاللهم تب علينا وأصلح أحوالنا يا رب. معنا اتصال إن شاء الله، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك شيخ؟
الحمد لله بخير ونعمة.
معلش كنت عايز استفسر معاك من في حاجة يعني.
اتفضل.
في عطول يعني ذنوب كده الواحد بيرتكبها يعني، ومش عارف صراحة عطول يتوب منها، بس سبحان الله العظيم يعني الواحد يجي يعود تاني ليها ويتوب ويعود تاني، وقتنا خلاص يعني الدنيا ضائقة الواحد قوي يعني، مش عارف صراحة يعني، عايز يعني نصيحة كده من حضرتك يعني، ربنا يثبتنا كده، ودعوات حضرتك يا شيخ يعني.
بارك الله فيك.
الله
أسأل أن يجعلني وإياك من التوابين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والشيطان يريد أن يهلكنا بالمعاصي، فأهلكوه أنتم بالاستغفار. من شروط صحة التوبة: أولا الإقلاع عن الذنب، ثانيا الندم عليه، ثالثا العزم على عدم الرجوع إليه. يخطئ بعض الدعاة عندما يسأل عن شروط التوبة فيقول بسرعة الإقلاع عن الذنب، الندم عليه، عدم الرجوع إليه، خطأ، بل العزم على عدم الرجوع إليه. فكلما أحدثت ذنبا أحدث توبة، واعلم أنك خطاء وأن ربك تواب، فاللهم اجعلني وإياك من التوابين، لعلها أن تدفعك إلى التوبة إن شاء الله. معنا اتصال آخر إن شاء الله، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ مصعب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا جزاكم الله كل خير وأكثر من أسألكم إن شاء الله.
ولك بمثل إن شاء الله.
أنا بكلمك أولا في نقطتين، النقطة الأولى بسرعة، أنا شاب يعني، ويمكن بسأل نفس السؤال اللي سأله الأخ اللي قبل مني، إن إحنا عايزين يعني برنامج عملي، إن إحنا والله يعني والله بجد نفسنا نكون قريبين من ربنا سبحانه وتعالى، ولكن يعني الفتن اللي بتحيط بينا بجد غصب عننا، لكن يعني عايزين حاجة عملية نقدر نمشي عليها. أولا يعني نفسي تدعي لنا كده إن ربنا يكرمنا جميعا ونرجع كلنا كده للدين، لأن إحنا بنحس براحة نفسية والله يعني. فدي النقطة الأولى يعني. النقطة الثانية وآسف إذا كنت هتكلم فيها، إن إحنا الخليفة المعتصم عليه رحمة الله لما امرأة بس قالت ومعتصماه حرك الجيش الإسلامية بالكامل عشان خاطر الست ديت، إن هو يعني ينقذها اللي هي فيه، مجرد امرأة بس. فسبحان رب العالمين ينقلب الحال وثلاثة من الجنود يتم اختطافهم، وهذا من حق المقاومة، ومن غير ما يقولوا واء المرتاة يعني يتم تحريك كل الجيوش ديت. ويمكن حضرتك لخصت الكلام ده كله بين ده كل النبنة، والله أنا بعترف إن أنا من ضمن الناس اللي هو سبب في اللي بيحصل دوت وبسبب الذنوب اللي احنا بنعملها، لكن يعني أرجو يعني إن أنت تدينا برنامج عملي نقدر نمشي عليه، بحيث إن احنا نسبة على يعني احنا شوية مؤمنين وشوية مطيعين ونرجع بعد كده للذنوب. فعايزين نجد شيء يثبتنا، مش عارف ازاي يعني معلش أنا عارف إن احنا مقصرين، أنا بعترف بكده، فيعني أنا آسف جدا للإطالة وجزاكم الله خير، ويعني والسلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ الفاضل بيسأل بيقول نريد برنامج عملي يثبتنا على طاعة الله عز وجل. أوصيك ونفسي وكل السامعين أولا بالعلم، في صحيح البخاري باب العلم قبل العمل، قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. من الأشياء التي تثبتك على الخير الدعاء، كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، الدعاء. ثانيا الصحبة الصالحة، الصاحب ساحب والمرء على دين خليله، وللصحبة أثر لا ينكره إلا غافل، ألا ترى أن دود البقل أخضر، يتأثر بالبيئة التي فيها. امرأة العزيز لما ضبطها زوجها لدى الباب ألقت بالتهمة على يوسف عليه السلام، في حين أنها لما جلست بين مجموعة من الفجرة وكل امرأة نظرت واشتهت قالت أنا راودته عن نفسه. المرأة هي المرأة، كلامها تغير لأن الصحبة تغيرت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن صحيح المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. الدعاء أولا، العلم، الدعاء، الصحبة الصالحة، قراءة تراجم الصحابة والسلف الصالح حتى تجد قدوة صالحة تتأسى بها في زمن أصبح القدوات عند الشباب اللاعبين والراقصين وهلم جرة. المرأة قالت ومعتصما فتحركت الدنيا. ما المطلوب منك أنت كفرد؟ أولا أن تصلح نفسك وتصلح زوجك، تحسن الاختيار وتقيم بيتك على طاعة الله، وما المجتمع إلا عدة بيوت. أن تتعرف على الله، تحبه، تطيعه. الكون كله يقول لا إله إلا الله، فلما أراك نشاز. إلهنا جميل، وكل من عبد من دون الله قبيح. إلهنا كامل، وكل من عبد من دون الله ناقص. كل من عبد من دون الله ناقص، بشر يبول، يتغوط، يضرب، يجرح، يموت. ربنا كامل سبحانه، له الكمال المطلق، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، سبحانه لا ند له، لا شبيه له، لا مثيل له، لا نظير له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إلهنا جميل. أما غيره من حجر وبقر، لا 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 تكن نشاز. واعلم حبيبي في الله أن الله ما خلقنا عبثا، بل خلقنا لغاية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة كلمة، والعبادة كلمة لها عباءة واسعة، قد تكون صلاة أو زكاة أو صيام أو حج أو بسمة في وجه مسلم، تبسمك في وجه أخيك صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة. أي نعم، الله ما خلقنا عبث، وما تركنا هملة، ولم نذهب بموتنا سدى. أي خزي عندما تقف أمام الله في الآخرة فيقول لك عبدي أطاعني الكل إلا أنت. الحجر سبح، النمل سبح، الطير سبح، إلا أنت. أي خزي. فبادر حبيبي في الله قبل أن تبادر، بادر قبل أن تبادر، واغتنم من حياتك لموتك، ومن شبابك لهرمك، ومن غناك لفقرك. والله أسأل أن ينفعني وإياك بكل ما قلنا وبكل ما سمعنا، والله أسأل أن يجعل هذه الكلمات تعظم الله في قلوب العباد، فليكن هذا اللقاء مع الله نعظم به الله، ونرجع به إلى الله، ونتوب ونؤوب. هذا وهذا الموضوع قد جمعته من عدة كتب، سلسلة أعمال القلوب الشيخ محمد صالح، والمبتكرات في الخطب والمحاضرات فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام، ومفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم، وكتيب صغير تحت عنوان قل مع الكون لا إله إلا الله، كتبه الأخ الفاضل أمين الأنصاري، وقدم له فضيلة الشيخ مصطفى العدوي. الله أسأل أن ينفعني وإياكم بجميع ما قلنا وبجميع ما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبارك الله لكم وبارك فيكم وبارك عليكم. لقاء القادم إن شاء الله معنا درس مفاجأة. اللهم ارزقنا الإخلاص، ووفقنا للعمل الصالح والعلم النافع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.